بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا لقاء جديد في شرح كتاب المنتخب من أدب العرب، وفيه نواصل شرحنا لمعلقة امرئ القيس أو للمختارات التي انتخبها مؤلف هذا الكتاب من هذه المعلقة. وكنا قد أنهينا آنفا كلام امرئ القيس أو شعره المتعلقة برحلة الصيد، ثم انتقل إلى شيء آخر وهو وصف البرق والمطر، وبه انتهت هذه المعلقة. يقول: أصاحي ترى برقا أريك وميضه، كلمع اليدين في حبي مكلل يضيء سناه، أو مصابيح راهب أمال السليط أو أهان السليط بالذبال المفتل. فقوله أصاحي، الهمزة هذه هي حرف نداء، وهي لمنادات القريب، كما أن أيا وهيا هما لمنادات البعيد، وأما يا فإنها مشتركة بينهما، فتستعمل لنداء القريب ونداء البعيد معا. فقوله أصاحي نداء، أي يا صاحبي. ثم صاحي هذه مرخمة من صاحبي، والترخيم باب من أبواب النحو معروف، وطريقة للعرب معروفة، والأصل أن لا يرخم إلا المعرفة. وذكر جماعة من النحاة عدم جواز ترخيم النكرة، وفي ذلك بحث لا أطيل بذكره. فقوله صاحي أي صاحبي، كما قالوا حاري للحارث لمنادات الحارث ترخيما، وكما قالوا مالي، ومن ترخيم الحارث قول زهير بن أبي سلمى: يا حاري لا أرميا منكم بداهية لم يلقها سوقة قبلي ولا ملك. فالشاهد قوله يا حاري منادات للحارث، ومالي منادات لمالك، ومن ذلك ما قرئ به قوله تعالى: يا مالك ليقضي علينا ربك، قرئ يا مالي بالترخيم، إلى غير ذلك. فإذا هنا أصاحي أي يا صاحبي. ترى برقا، ذكر بعض الشراح أن الصيغة هنا استفهامية، أي هل ترى برقا، وحينئذ نحتاج إلى التكلف لتوجيه حذف أداة الاستفهام، لأن أداة الاستفهام غير مذكورة، إذ الهمزة هنا هي همزة النداء لا همزة الاستفهام. وقال آخرون: الكلام على الأصل فيه ليس استفهاما، وإنما هو محاورة مع هذا الصاحب، يقول له: أنت ترى برقا، ولا يسأله هل ترى برقا. فإذا يشير على صاحبه أو ينبه صاحبه إلى رؤية هذا البرق، ثم ذكر وصف هذا البرق، فقال: أريك وميضه كلمع اليدين. الوميض هو اللمعان والبريق، كلمع اليدين قالوا أي كحركة اليدين التي فيها سرعة. فهذا البرق في تحركه كحركة اليدين في سرعتها. ثم هذا البرق مصدره سحاب، من صفته أنه متراكم، وهذا معنى قوله حبي، إذ الحبي هو السحاب المتراكم الذي حبى بعضه على بعض حتى تكاثف واجتمع وتراكم. ومن صفة هذا السحاب أيضا أنه مكلل، أي بعضه كالإكليل لبعضه الآخر، والإكليل هو التاج في حبي مكلل. إذن هذا البرق في حبي مكلل وصف فيه أمرين، وصف أولا حركته وشبهها بلمع اليدين، ووصف ثانيا ضوءه ولمعانه بقوله يضيء سناه. والسنا بالقصر هو الضوء والنور واللمعان، أما السناء بالمد فهو الرفعة والعلو، وقد يجتمعان كما ذكر البوصيري في همزيته لم يساووك، يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يساووك في علاك وقد حال سنا منك دونهم وسناء، نور ورفعة. يضيء سناه أي يضيء نوره ولمعانه، أو مصابيح راهب أهان السليط، أي يشبه البرق حال كونه يضيء سناه بمن ذلك الحبي المكلل، يشبهه بلمع اليدين في الحركة وبمصابيح الراهب في الضوء. ثم وصف هذه المصابيح بأن هذا الراهب أهان السليط، السليط هو الزيت الذي يستعمل في السراج في المصباح، والذبال هو الفتيل الخيط الذي يستعمل لإنارة المصباح، فالمصباح أو السراج القديم مكون من ذبالة وسليط أو زيت. ثم هذا الذبال وصفه بأنه مفتل أي مفتول. طيب، هنا الرواية التي يمكن أن يقال عنها إنها مفهومة وشرحها واضح هي أهان السليطة. أهان أي لم يلتفت هذا الراهب عند إضاءته للسراج إلى النفقة التي ينفقها في ذلك، يعني في هذا السليط وفي الذبال، فهو ينفق بلا حساب، ونتيجة ذلك أن المصابيح تكون مضيئة إضاءة جيدة. إذن أهان السليط، لم يلتفت إلى هذا السليط، لم يعتد به ولم يعتد بما ينفقه عليه. هذه رواية واضحة. الرواية الأخرى وهي مشهورة أيضا، أمال السليط، وحينئذ ما معناها؟ بعض الشراح قالوا أمال السليط لا معنى له، وقالوا بل الصحيح هو أهان السليط، لكن آخرون تكلفوا في معنى أمال السليط فقالوا أمال السليط بالذبال، أي أمال السليط مع الذبال. بعبارة أخرى، أمال السليط وأمال الذبال معا، فضوء السراج يتجه إلى ناحية معينة ويكون أقوى في تلك الناحية التي توجه إليها المصباح. فإذن هذا معنى تشبيه البرق بهذا المصباح، حال توجهه في جهة معينة حين يمال. أو أمال السليط بالذبال المفتل، يعني هذا أمال السليط مع الذبال المفتل، وقيل غير ذلك في شرح معنى أمال السليط. قال آخرون الكلام فيه قلب، أمال السليط بالذبال، قالوا معنى الكلام أو أصله أمال الذبال، أمال الفتيلة بالسليط الذي يصبه عليه. وأنت ترى أنه بعد هذا التكلف كله فالمعنى ليس جميلا وليس قويا، بخلاف قوله أهان السليط، فالمعنى مفهوم واضح، ثم هو معنى حسن. وهذا البيت من الأبيات التي تدل على اطلاع امرئ القيس على بعض الجوانب الحضارية المنتشرة في ذلك العصر. وقد ذكرنا أن امرئ القيس قد تجول في البلاد وذهب إلى الشام بل إلى بلاد الروم، وكان له يعني اتصال بالنصارى وبالرهبان والأديرة ونحو ذلك، فهنا حين يذكر الراهبة ويذكر مصابيحه فهي إشارة حضارية حسنة ينتفع بها المؤرخون لحضارات العرب والحضارات الإنسانية في هذه المدة الزمنية. ثم قال: قعدت له وصحبتي بين ضارج وبين العذيب بعدما متأمل. قعدت له أي قعدت أنا وأصحابي وصحبتي أي وأصحابي بين هذين المكانين ضارج والعذيب، قعدنا ننظر إليه. ثم قال: بعدما متأمل. بعد أصلها بعد ما متأمل، بعد. وكنا قد ذكرنا آنفا عند تعريف الأدب بيتا في هذا المعنى أو في هذه الصيغة اللغوية، وهي قول الشاعر: لا يمنع الناس مني ما أردت ولا أعطيهم ما أرادوا حسن ذا أدب. وقلنا أصلها حسن ذا أدب، وأنه أسلوب من أساليب التعجب. فإذا بعد ما متأملي أصلها بعد متأملي، أي نظري وتأملي في هذا البرق وفي هذا المطر وفي هذا السحاب بعيد جدا، فإنني أنظر إلى أبعد ما أستطيعه من النظر في هذا السحاب وهذا المطر. وما قالوا زائدة، زائدة أصل الكلام بعد متأملي. ثم قال: على قطن أو على قطنا، سيأتي الشرح، على قطن بالشيم أيمن صوبه وأيسره على الستار فيذبلي. على قطن، قطن موضع أو جبل معروف، وأيضا الستار ويذبل جبال معروفة عندهم. فإذا على قطن، على حرف جر وقطن مجرور به، أو والجر والمجرور على قطن متعلق بأيمن صوبه، أو على فعل ماض والفاعل مستتر، ضمير مستتر، وقطنا هو المفعول به، أي على هذا الصوب هذا المطر، على ارتفع فوق، على الجبل المسمى بقطن، على قطنا. طيب، على قطن أيمن صوبه، أي هذا المطر النازل من هذا السحاب منه ما اتجه جهة اليمين ومنه ما اتجه جهة اليسار. فالذي كان جهة اليمين كان يعني صب على الجبل المسمى بقطن، والأيسر على الجبلين الستار فيذبل. فهو يريد أن يقول إن هذا المطر كثير جدا ومنتشر الرقعة جدا، بحيث إنه يمتد ما بين قطن في اليمين وما بين الستار ويذبل في جهة اليسار. فإذا على قطن أيمن صوبه، الصوب هو المطر، وأيسره على الستار فيذبل. وقوله بالشيم، شام نظر، بالشيم أي بمجرد النظر. يقول إنه ليس متأكدا من هذا الأمر، هو ما ذهب إلى قطن وما ذهب إلى الستار ويذبل ليتأكد من أن المطر بهذه الصورة التي يذكرها، ولكن بالشيم أي بالنظر وبما ظهر له من خلال تأمله، فإن أيمن الصوب أيمن المطر على قطن وأيسره على الستار فيذبل. ثم قال: فأضحى يسح الماء حول كتيفة يكب على الأذقان دوح الكنهبلي أو الكنهبلي. فأضحى يسح الماء، يصب الماء صبا غزيرا، وكتيفة موضع، يصب يسح الماء حول كتيفة موضع. وقوله يكب على الأذقان، كب معناه جعل الشيء يخر على وجهه، وأكب الشيء إذا خر على وجهه، فهذا مخالف للأصل. إذ الأصل أن يكون الفعل لازما فيعدى بالهمزة، كما تقول مثلا قعد زيد، قعد فعل لازم،
تضيف له الهمزة فيصبح فعلا متعديا، فتقول أقعدت زيدا، هذا هو الأصل المشهور، فالتعدية بالهمزة. لكن هنالك بعض الأفعال منها كبة، بخلاف هذا فالفعل الذي هو دون همزة هو المتعدي، والذي فيه الهمزة هو اللازم. فإذا كب هذا متعدي، ومنه قوله يكب على الأذقان دوحة، فدوحة مفعول به. أما لو قلت أكب، كأن تقول مثلا أكبت الدوح، أي سقطت على وجهها وخرت على وجهها. يكب على الأذقان، المراد بذلك الأذقان جمع ذقن أو ذقن، والمراد بذلك الخرور على الوجه والسقوط على الوجه. والدوح هو الشجر العظيم، والكنهبل أو الكنهبل نوع من الشجر فيه شوك، نوع من العضاه، أشجار شائكة. إذن دوح الكنهبل وهي أشجار عظيمة جدا، فيها أغصان وفيها أوراق وكذا كبيرة، هذه الأشجار من شدة هذا المطر فإنها تخر على وجهها، تسقط، يكبها هذا المطر على الأذقان. فهنا استعارة، فإنه شبه الدوحة بالإنسان، ثم استعار لفظ الذقن أو الذقن لإفادة معنى السقوط على الوجه، أكب على وجهه، يعني كبه على وجهه أو كبه على ذقنه. ثم قال ومر على القنان من نفيانه فأنزل منه العصمة من كل منزل. ومر على القنان من نفيانه، القنان اسم جبل قالوا إنه لبني أسد، والنفيان هو الرشاش المتطاير، الرشاش الذي يتطاير. مثلا حين تستقي الماء بالدلو فإن الماء الذي يتطاير يسمى نفيانا. فإذا وكذلك ما تطاير من المطر وما أشبه ذلك. فمر على القنان من نفيانه، أي أصاب القنان بعض هذا الرشاش من هذا المطر الكثيف، فهذا الرشاش وهذا الماء المتطاير من هذا المطر الكبير حين أصاب القنان جعل العصمة تنزل، فأنزل منه العصمة. والعصم جمع أعصم، والمراد به الأوعال التي الأعصم هو الذي فيه بياض في معصمه، فيه بياض في معصمه، هذا البياض مخالف للونه كله. وفي بعض الروايات فأنزل منه العفرة، جمع أعفر، والأعفر هو الأبيض، لكن لا يكون أبيض، يعني يكون فيه شيء من الغبار. فالأوعال توصف بكونها عصما وعفرا ونحو ذلك. فهذه العصم الموجودة في الجبال، وهي معروف أنها تسكن الجبال، والأوعال الأنثى منه تسمى أروية أو إروية، والجمع إذا كان كثيرا، الجمع منه إذا كان كثيرا هو أروى، فأروى الجمع الكثير أو الجماعة الكثيرة من الأروية التي هي أنثى الوعل. فأنزل منه العصمة، إذن هذه الأوعال لشدة المطر فإنها تنزل من الجبال ولا تبقى في منازلها، من كل منزل أي من كل مكان تستقر فيه وتنزل فيه، فأنزلها المطر من تلك المنازل. وتيماء أو تيماء لم يترك بها جذع نخلة ولا أطما إلا مشيدا بجندلي. تيماء مدينة معروفة تاريخية قديمة جدا، موجودة بين تبوك والمدينة، يعني في الطريق من الشام إلى المدينة تمر على تبوك تجد تيماء، وبعد ذلك تجد المدينة النبوية صلى الله على صاحبها وسلم تسليما كثيرا. فتيماء هذه مدينة تاريخية، وفيها مشهورة بتمورها، ومشهورة أيضا بحصونها الكثيرة الأطم، ومنها الحصن المشهور بالأبلق، وإلى الآن هي يعني فيها آثار تاريخية قديمة وفيها نقوش ونحو ذلك. فتيماء هذه إذا قلنا وتيماء هي حينئذ معطوفة على القنان، ومر على القنان وعلى تيماء فهي إذن مجرورة ولكن مجرورة بالكسرة بالفتحة النائبة عن الكسرة لأن اللفظ ممنوع من الصرف أو تقول وتيماء على الابتداء حينئذ تيماء مبتدأ والجملة التي بعدها خبر وتيماء لم يترك هذا المطر بها جذع نخلة إذن قلنا تيماء مشهورة بالتمور إذن بالنخيل لم يترك هذه من مبالغات الشعراء بطبيعة الحال لكن المقصود أن المطر شديد لدرجة أن هذا السيل الذي جاء بسبب هذا المطر اقتلع هذا النخيل لم يترك جذع نخلة واقفا ولا ترك الأطم والأطم هي الحصون أو القصور الفارهة التي تكون محصنة كالقلاع ونحوها هذه الأطم أيضا مر عليها السيل ومر عليها المطر فدمرها وخربها إلا أن يكون الحصن منها ثابتا لأنه مشيد قال إلا مشيدا بجندل لأنه مشيد أي مبني وشاد إذا بنى بالجص ونحوه ليس خاصا بالجص إلا أن يكون الحصن مشيدا مبنيا بالجندل وهو الصخر العظيم الشديد فالحصون القوية صمدت أمام هذا المطر لأنها مشيدة بماذا؟ بالجنادل ثم قال كأن ثبيرا وهذا بيت ذكرناه آنفا كأن ثبيرا في عرانين وبله وفي رواية كأن أبانا في أفانين ودقه كبير أناس في بجاد مزمل شرحنا هذا من قبل حين ذكرنا قضية جر الجوار الموجودة في هذه القصيدة كأن ثبيرا ثبير جبل وإذا قلنا كأن أبانا هو أيضا جبل في عرانين وبله العرانين جبع عرنين وهو الأصل في الأصل هو الأنف ويراد به هنا مقدم الشيء والوبل جمع وابل وهو المطر الشديد أي كأن ثبيرا في أوائل ومقدمات هذا المطر الشديد الذي نزل على الجبل وأنزل معه ما يسمى الغثاء يعني هذا السيل يأتي السيل فينزل معه ما يسمى الغثاء يعني أغصان جذوع شجر حجارة إلى غير ذلك هذا يسمى سيلا فتجمع هذا السيل وهذا المطر وهذا الماء فجلل وغطى وستر الجبل كله وبقي الرأس رأس الجبل وقنة الجبل بقيت واضحة وظاهرة ومستقلة في لونها ومنظرها فشبه هذا الجبل بكبير أناس رجل كبير في السن والغالب قالوا أن من كان كبيرا فإنه يتدثر أو يغطي نفسه بكساء أو نحو ذلك فيقول كأنه رجل كبير غطى نفسه ببجاد زمل نفسه زمل أي غطى نفسه ولفف نفسه هذا معنى زمل ببجاد والبجاد هو كساء تستعمله الأعراب كثيرا كساء مخطط في خطوط فهو غطى نفسه فيظهر الجبل بهذه الصورة كأنه رجل جالس الرأس مستقل بلون مخالف وكل الجسد ملفوف بهذا البجاد وقضية مزمل ذكرنا آنفا أن جماعة من النحاة قالوا مزمل مجرور بالمجاورة لأنه جاور بجاد وإلا فالأصل كبير أناس في بجاد مزمل إذ الكبير هو المزمل الرجل هو المزمل وليس البجاد فالأصل أن يكون مزمل لكنه جر مزمل لمجاورته بجاد على حد قولهم جحر ضب خرب فيجرون خرب لمجاورته للضب ما أنه في الأصل نعت لجحر فكان ينبغي أن يكون بنفس إعراب الجحر ثم قال كأن ذرى رأس المجيمر غدوة من السيل والغثاء أو والأغثاء فلكة مغزل يقول كأن ذرى جمع ذروة وهي أعلى الشيء والمجيمر أكمة تل أكمة ذرى رأسي، كأن ذرى رأسي المجيمر غدوة، المراد في الصباح، في الصباح الغدوة والغداة هي الصباح. من السيل والغثاء، الغثاء لغة في غثاء، وإذا قلت من السيل والغثاء صار عندك زحاف، هذا الزحاف اللي هو فعول مفاعل، هذا الزحاف قلنا امرؤ القيس قد يستعمله بين الفينة والأخرى، لكن ما دمنا قد وجدنا الرواية فيها عدم الوقوع في هذا الزحاف فذلك أولى. الغثاء لغة في غثاء، وفي بعض الروايات الأغثاء، لكن قال بعض اللغويين جمع غثاء هو أغثية وليس أغثاء، وذلك فالأفضل أن نقول من السيل والغثاء. فلكة مغزل، المغزل الفلكة هي قطعة من الخشب تكون مستديرة، ما أدري هل تعرفون المغزل، لكن من رأى المغزلة تكون هناك فلكة تسمى فلكة، وهي قطعة من الخشب مستديرة يكون تحتها عود المغزل. فشبه رأس هذه الأكمة، هذه أكمة رأسها بسبب ما تجمع في هذه الأكمة من السيل ومن الغثاء شبهه بفلكة المغزل. وفلكة المغزل تستعمل كثيرا، المغزل هو المعروف، هو الأداة التي تستعمل لغزل الثياب، لغزل الصوف. ففلكة المغزل تستعمل كثيرا في اللغة، تشبه بها أشياء، أشياء كثيرة تشبهها. ثم قال وألقى بصحراء الغبيط بعاعه نزول اليماني ذي العياب المحملي. صحراء الغبيط، الصحراء معروفة، والغبيط قالوا موضع معين معروف، أو قال آخر الغبيط هو كل ما أكمة انخفض وسطها وارتفع طرفها. فإذا هذا المطر ألقى بعاعه أي ثقله، والبعاع الأصل فيه ثقل، فألقى ثقله بصحراء الغبيط. طيب ما الذي وقع بصحراء الغبيط حين ألقى المطر ثقله بها؟ أنبتت من الورود والأزهار والنباتات أنبتت شيئا كثيرا، فأشبهت حينئذ تاجرا يمانيا من أهل اليمن نزل وهو يحمل عيابا، جمع عيبة، وهي يكون كالكيس من الجلد تحمل فيه الثياب ونحوها. فهذا التاجر اليماني جاء بهذا الكيس فأخرج ما معه من الثياب التي لها ألوان مختلفة، ثم نشرها أمامه لكي يختار المشترون ما يشاءون منها. فشبه امرؤ القيس هذه الصحراء بعد سقوط المطر عليها وما أنبتت من ألوان وأصناف النباتات، شبهها بهذا التاجر اليماني الذي نشر ثيابه كما قلنا ليختار منها المشترون. ثم قال كأن مكاكي الجواء غدية صبحن سلافا من رحيق مفلفل. المكاكي جمع مكاء، وهو نوع من الطير مشهور بكثرة تغريده، والجواء المراد به الوادي أو الواسع من الأرض. كأن مكاكي الجواء غدية أي غداة، فهو تصغير غدوة أو غدات. كأن هذه المكاكي التي فرحت بهذا المطر وفرحت الآن، يعني وصف المطر ينتقل إلى وصف ماذا؟ إلى وصف نتائج المطر. فذكر أن الطيور فرحة مستبشرة تكثر الغناء والتغريد بعد هذا المطر، كأنها صبحن سلافا من الصبوح وهو شراب الصباح، وضده الغبوق وهو الشراب الذي يكون في المساء. كأنها شربت سلافا، والسلاف قالوا هو أفضل الخمر، وهو هو أول ما يعصر من الخمر، قالوا يعني بأنه أهل الاختصاص قالوا هو أفضل الخمر. صبحنا سلافا من خمر من رحيق، والرحيق هو أفضل الخمر، مفلفل أي وضعت فيه التوابل صار مفلفلا. فهم يقولون بأن هذا الخمر أو هذا الرحيق ألقي فيه الفلفل فصار مفلفلا. فالمقصود بعبارة أخرى أن هذه الطيور طربت فكأنها سكرت بهذا السلاف أو بهذا الرحيق، فلأجل ذلك طربت طربا شديدا، فهي تغني وتغرد بعد سقوط هذا المطر. ثم قال كأن السباع فيه غرق عشية بأرجائه القصوى أنابيش عنصري. السيل احتمل كل شيء، ومن ضمن ما احتمله السباع، والمراد بالسباع كل مفترس من الحيوانات، فيدخل فيه الأسد والنمر والذئب والضبع إلى آخر ذلك. كأن هذه السباع التي غرقت غرق الآن، السيل يحتمل هذه السباع الغرق فيه في العشية، كأن السباع فيه غرق عشية بأرجائه القصوى أنابيش عنصلي، بأرجائه أي بأنحائه القصوى المتباعدة، أنابيش عنصل، العنصل هو البصل البري، وهو يكون داخلا في الأرض، فإذا أريد أخذه فإنه ينبش عنه، يزال التراب وينبش عنه، فهذا العنصل حين يزال هذه أنابيش، وهو ما نبش منه، فأنابيش عنصل شبه السباع الغرقى بهذه الأنابيش، من جهة أن هذه السباع وهي محتملة بالسيل لا يظهر إلا ظاهرها، لا يظهر إلا بعضها، وبعضها الآخر مستور في أسفل، ماذا في أسفل السيل، فشبهها بالأنابيش جمع إنبوشة، التي يعني تكون بعد نبشها تكون مخلوطة بالطين وبالماء ونحو ذلك، فكذلك هذه السباع مخلوطة بسبب السيل، بالسيل والطين والتراب ونحو ذلك. فهذه هي الصورة، وأنت ترى أن كثيرا أو أغلب ما رأيناه من قصيدة امرئ القيس هي صور وتشبيهات، وقد ذكرنا أن ما فاق به امرؤ القيس غيره من الشعراء هو تشبيهاته، فتجد في كل بيت تشبيها أو أكثر، ويعني نكون بذلك قد أحطنا مجملا بمعلقة امرئ القيس. بعد ذلك سيذكر أصحاب المنتخب مختارات من قصيدة أخرى لامية أيضا لامرئ القيس، هي قصيدة اللامية الأخرى، ألنعم صباحا أيها الطالب البالي. إن شاء الله تبارك وتعالى في لقاء مقبل سنذكر شرح ما اختاره منها أصحاب هذا الكتاب، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.